برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نقدمه لكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي، نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع.
ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن كابوس يهدد دول المغرب العربي هذا الصيف، والعطش هاجسا للكثيرين، ساعات بلا ماء يوميا وموارد مهددة.
لن يكون الصيف المقبل في بلدان شمال المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب وليبيا، مثل السنوات الماضية، فبسبب شح المياه وقلة التساقطات بات سكان هذه الدول مهددين بالعطش والحرمان من الماء لساعات طويلة كل يوم. وقد اضطرت السلطات التونسية قبل بضعة أيام لقطع مياه الشرب عن السكان لسبع ساعات كل يوم بعد أن تقلص مخزون السدود إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي الجزائر مثلا قررت الحكومة إنجاز مزيد من المحطات لتحلية مياه البحر للتخفيف من حدة الأزمة، وبالخصوص تزويد المدن الكبرى بالماء الصالح للشرب، خصوصا بعد أن أصبح شبح الندرة يهدد الزراعة بشكل مقلق، وهو ما يعني تأثر الاقتصاد بشكل مباشر.
وفي المغرب تراجعت الواردات المائية إلى 14 مليار متر مكعب خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب انخفاض التساقطات المطرية والثلجية بنسبة 85%.
أما ليبيا فهي من الدول الأكثر تأثراً بشح المياه في العالم حسب مارك فرانش الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ورغم وفرة المياه طبيعياً على سطح الأرض ونسبتها تزيد عن 75% منه، إلا أننا نواجه حالياً ندرة فيها.
فهناك 1.1 مليار شخص لا يستطيعون الوصول إلى مياه صالحة للشرب، و2.7 مليار يعانون من ندرة المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة، بحسب منظمة World Wild لايف التي تتوقع أن يواجه ثلثا سكان العالم نقصا في المياه بحلول عام 2025.
وتتربع العوامل البيئية على رأس القائمة بالطبع مع التغير المناخي عالميا، لكن السياسة تلعب دورا كبيرا باستخدام المياه الإقليمية كورقة ضغط في بعض الدول، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا عدا عن الحروب القائمة بالفعل وما تسببه من عدم القدرة للوصول إلى المياه أو تلوثها.
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا من الجزائر الخبير الفلاحي الأستاذ لعلى بوخالفة. أهلا وسهلا بك أستاذ، وشكرا لتواجدك اليوم معنا في صدى الحياة، ورمضان كريم.
رمضان كريم، وأنا فخور أن أكون ضيفا على إذاعة سبوتنيك، مرحبا بكم.
يعني أستاذ نبدأ من هذه الآية الكريمة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، إذا ما بات الماء هاجسا لسكان العالم وشحه كابوسا لهم أكيد يخلق عدة مشكلات في عدة دول. برأيك ما هي الأسباب الرئيسية وراء أزمة المياه، خاصة في الدول التي تعتبر غنية نوعا ما، شريط ساحلي طويل، مياه جوفية، ينابيع، أراضي خصبة؟
نعم، بالنسبة للمياه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل الكائنات بدون ما لا يمكن أن تكون موجودة، حتى الكون يتشكل من أكثر من 70% مياه. جسم الإنسان نفس الشيء، بالنسبة للحيوانات والنباتات أيضا، إذن بدون ماء لا يمكن أن تكون الحياة. بالنسبة للأسباب اللي تعاني بها بعض الدول، أغلبية الدول في العالم وخاصة دول شمال إفريقيا، هذا يعود إلى الاحتباس الحراري اللي بدأ يأثر تأثير يعني سلبي على هذه المناطق. لأن في السابق يعني كنا يعني قبل الثورة الصناعية، وكانت يعني الأمور طبيعية، الأنهار يعني في موجودة فيها المياه، نجد المياه في كل مناطق، حتى بالنسبة لحفر الآبار بأمطار قليلة فقط نجد المياه. للأسف يعني هذا الاحتباس الحراري أثر تأثير سلبي على مصدر المياه، وخاصة في دول شمال إفريقيا، لأن دول شمال إفريقيا تعتبر تقريبا ثلث أرباع صحراء. إذا شفنا من هذا الجانب لأن علاه الشيء اللي يجلب المياه ولا الأمطار هي الغابات والأشجار، غير أن يعني الدول شمال إفريقيا وخاصة بالنسبة للجزائر نسبة تغطية الغابات لا تمثل أكثر من 4%، نفس الشيء بالنسبة للمغرب وتونس وليبيا وحتى مصر. إذن كل هذه الدول تعاني حاليا من أزمة المياه، والصراعات اللي راح تقوم في المستقبل إذا كانت حروب تكون حول المياه، لأن بدأت حاليا ما بين مصر والسودان وإثيوبيا، ونفس الشيء اليوم الصراع راح قائم في الشرق الأوسط على كيفية توزيع المياه وامتلاك المياه. إذن في المستقبل وخاصة كما قلت يعني ملقوش الحل النهائي للقضاء على الاحتباس الحراري، ربما الأمور تولي أكثر وأكثر، يعني المياه تكون قد ما نمشي في المستقبل تكون مفقودة.
يعني كما ترى هي أسباب طبيعية، يعني من احتباس حراري وتغير في المناخ وحتى عدم سقوط الأمطار في هذه الدول في فصل الشتاء.
هناك تأخر سقوط الأمطار الموسمية، هذا يعني الشيء راح أثر بكثير على الفلاحة خاصة في الدول المغرب العربي، لأن نحن متعودين مثلا في الجزائر السنة الفلاحية تبدأ من بداية أكتوبر، وبالتالي تأتي الأمطار في هذه الفترة. للأسف نحن الأمطار حاليا نشاهدها تتأخر حتى بداية جانفي ولا فيفري، إذن هذه كلها تؤثر تأثير سلبي على الفلاحة في كل هذه المناطق. بالنسبة للحلول ربما نطرقوا لها، موجودة حلول، حلول يعني يكون هناك تخطيط استراتيجي وتحكيم كما نقول احنا متابعة ميدانية وأمور، كاين حلول، وخاصة بالنسبة للجزائر، لأن الجزائر أكبر منبع أو مياه جوفية موجودة في الجزائر تقدر ب 45 ألف مليار متر مكعب يمكن استغلالها مدة 5000 سنة. الجزائر يعني ربما عندها نظرة أخرى، يعني هذه المياه تتركها للأجيال القادمة، وهناك مصادر أخرى التي يمكن يعني الاعتماد عليها وإيجاد حل لهذه الأزمة على المياه. هناك مصادر أخرى يمكن يعني خاصة بالنسبة للدول الشمال إفريقيا كالمغرب والجزائر وتونس وليبيا.
يعني أستاذ نتحدث عن دول الشمال الإفريقي التي حاليا تعاني من شح مياه وأزمة مياه خصوصا مع بداية فصل الصيف وهي تتفاقم، هل هناك برأيك خطط جادة أو تقنيات متطورة لتغطية العجز في المياه؟
يجب إعادة النظر في سياسة تسيير المياه، لأن المياه تقريب 70% موجهة للفلاحة و 20% للصناعات الأخرى و 10% موجهة لاحتياجات الشرب تاع الإنسان. إذن إذا خلينا الجانب تاع الفلاحة اللي تستفيد من 70% حاليا، يعني طرق الري غير منظمة، يجب التفكير من الآن وصاعدا في تعميم ما يسمى بالري الذكي، الري بالتنقيط، لأن هذه التقنيات تمكننا من اقتصاد أكثر من 50% من المياه وتوجيهها إلى أغراض أخرى، إلى توسيع الزراعة. هناك أيضا فكرة لو يعني نشر فيها طلب، أنا شخصيا يعني نديت بهذا المشروع منذ سنوات، هو الشروع من الآن وصاعدا في تحلية مياه البحر، لأن الجزائر ما شاء الله يعني عندها ساحل طوله 1622 كيلومتر، يعني لو نستغل هذا الساحل بإنجاز وحدات تحلية وتصفية مياه البحر يمكن أن نلبي حاجيات من جميع الجوانب، سواء من الفلاحة أو من احتياجات شرب الإنسان.
نعم.
هناك أفكار، البعض يقول ربما يعني التكلفة بعيدة، ولكن عندنا اختيار ما بين الحياة والتكلفة. إذا كنا نخير ما بين الحياة والتكلفة يجب أن نختار التكلفة مهما كانت، يعني تكلفة تحلية المياه للبحر، لأن الماء ضروري لا يمكن نعتمد على مصدر آخر. إذا يجب من الآن وصاعدا على الدول خاصة بالنسبة للجزائر عندها إمكانيات بحبوها مالي يعني معقول، هذا في خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات والبترول يعني ما هو ما يكونش عائق. إذا لو نشرع في إنجاز على طول هذا الساحل وحدات ومركبات لتحلية المياه البحر يمكن أن نلبي كل حاجيات المواطنين بالنسبة للمياه الموجة للشرب، وجزء آخر يمكن أن نستغله في الزراعة والفلاحة.
نعم، تحدثت عن الصناعات، يعني كيف ترى تأثير هالصناعات على ندرة المياه اليوم؟ يعني لإنتاج كيلوغرام من القهوة يتطلب نحو 19,000 لتر من الماء. برأيك يعني كيف يمكننا حل هذه المشكلة وتجنب تداعياتها في المستقبل؟
نعم، في هذا الجانب، في هذا الجانب أذكر ذاكرة ملك إسبانيا في الماضي، هناك يعني مصنع للحديد أخذ قرار أغلق المصنع لأن المصنع نتاع الحديد يستهلك كميات كبيرة، ووجه هذه المياه إلى الزراعة. هناك عمال المصنع يعني قدموا شكاوي لأنهم غير راضيين بهذا القرار، فتحدث معهم وقال كم هي أجوركم؟ سأضاعفها، ولكن نحن بأمس الحاجة للمياه لأن الفلاحة تعتبر هي العمود الفقري لبناء الاقتصاد الوطني. يجب حتى احنا مثلا نخذ مثل هذه القرارات، لأن الجزائر بلد فلاحي بامتياز، والفلاحة هي العمود الفقري لبناء الاقتصاد الوطني، ولكن يجب الانطلاق من قاعدة صحيحة. قاعدة صحيحة هي تكون عندنا اختيارات، كان هناك زراعات تطلب كميات من مياه كبيرة، يجب أن نستغنى على هذه الزراعات ونوجه الفلاحة تاعنا إلى الأنواع التي تتحمل الجفاف. هناك أنواع تاع الزراعات تتحمل الجفاف، هناك أشجار تتحمل الجفاف، ونحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه الأنواع للاقتصاد المياه. أما يجب في الوقت الحاضر يجب أن نتخلى على بعض الزراعات كزراعة الدلاع مثلا لأنه يستهلك مياه بكثرة، كزراعة الذرة الصفراء تتطلب مياه كثيرة. يجب أن نختار البذور التي تتحمل الجفاف، يجب زرع الأشجار التي تتحمل الجفاف كالزيتون كالفزدق الأطلسي والحلبي. هناك أنواع عند الأشجار، أنواع عند الزراعات لا تتطلب كميات كثيرة من المياه. إذن يجب أن نوجه يعني السياسة الفلاحية نتاعنا في هذا المجال، ونتخلى على مثلا كاين بعض اللي يحاولوا زراعة الموز. الموز لا يمكن أن ننجزها في الوقت الحاضر في الجزائر، كان الفواكه الآسيوية أيضا لأنها تتطلب يعني شروط معينة كمناخ ومياه بكثرة. إذن نحن في الظروف الحالية ماشى مع هذه الأزمات والتأثيرات انت على احتباس الحرارة، يجب أن إعادة النظر في سياسة الزراعة الفلاحية في الجزائر. أو كان حضر على الجزائر تقريب نفس الشيء موجود في المغرب وفي تونس وفي ليبيا.
نعم،
هناك بعض بالنسبة لتوفير المياه أيضا هناك بعض المبادرات، لأن في ليبيا في وقت العقيد معمر القذافي إنشاء ما يسمى بالنهر العظيم. اليوم في مصر أيضا في جهة الغربية هناك نهر كبير يعني في إطار الإنجاز. يعني يجب التفكير في إيجاد الحلول، يجب مثلا على الجزائر أن نفكر من الآن وصعيدا في كيفية جلب المياه من نهر النيجر، لأن نهر النيجر جار من جيران الجزائر وفيه يعني مياه نهر النيجر، يمكن أن كما استوردنا مثلا ولا وصلنا الغاز من نيجيريا يمكن أن يعني ننجز أيضا قنوات لجلب المياه من النيجر. هناك بحيرة تشاد حتى يعني هذه كل أفكار يعني لو يعني نفكر في كيفية استغلالها وتطويرها يمكن أن نقضي نهائيا على أزمة الماء، ويمكن حتى يكون عندنا فايض. أنا أفكر كما صدرنا الغاز والماء يمكن يعني الجزائر لو تستغل كل هذه الظروف يمكنها أن تصدر في المستقبل مياه.
بالحديث عن الجزائر وكونك خبير متواجد في الجزائر، هل توجد خطط وطنية فعلية لهذه المشكلة؟
نعم هناك، وخاصة بعد مجيء السيد عبد المجيد تبوني لسدة الحكم، يعني تفطن لهذا الجانب خاصة لتحقيق الأمن الغذائي، لأن كانت هناك بعض المواد كنا نستوردوها من الخارج، ونحن في يعني عندنا كل الإمكانيات لإنجازها محليا، كالحبوب كالحليب كاللحوم الحمراء، هذه كلها يمكن إنجازها في الجزائر. وكما قلت يعني منذ انتخاب السيد عبد المجيد تبون في سدة الحكم أعطى أهمية قصوى لهذا الجانب، حيث يعني منحوا عدة تسهيلات لإنجاح مثل هذه الشعب، كقروض، كإعفاء من الضرائب، كالدعم بعض الأسمدة، البذور. نعم كل هذه القرارات تدخل في إطار يعني إيجاد الحلول للمشاكل التي عاشتها الجزائر، ومن بينها أيضا إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية مياه البحر، وهذا يعني الشيء نثمنه كثيرا، يعني هذه الفكرة يعني تشجعنا باللي الجزائر ستتوجه مستقبلا إلى إنشاء عدد كبير من وحدات صيانة البحر، غير أننا هي موجودة حاليا ولكن موجهة لمياه الشرب فقط. تقريبا اليوم عندنا 70% من احتياجات المواطنين تأتي من تصفية مياه البحر، في هذا الإطار أرشيت مؤخرا ما يسمى بالوكالة الوطنية لتحلية مياه البحر، لأخذ بالاعتبار برنامج يعني هذا البرنامج الطموح الذي سيفك يعني العزلة على مشكلة المياه في الجزائر. إذن هناك عدة قرارات وهناك أفكار، يعني لو تجسد كلها ربما تكون يعني الجزائر كما قلت يعني من البلدان اللي تلبي كل حاجيتها من المياه، سواء كانت مياه موجهة لشرب الإنسان أو للفلاحة وحتى للنشاطات الأخرى كالصناعة.
هناك يعني توقعات بأن سكان العالم سيعانون من قلة المياه بحلول عام 2025، إلى أي مدى حقيقة هذه التوقعات برأيك؟
نعم هذه حقيقة، لأن جاءت أسبابها هي التأثيرات الاحتباس الحراري، والاحتباس الحراري لا يمكن إيجاد الحل في الوقت الراهن، يعني تطلب مجهودات كبيرة والتنسيق مع كل البلدان العالم وخاصة البلدان الصناعية، لأن ليست الدول الفقيرة هي التي سببت في هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا، ولكن هي الدول الصناعية، لأن الأسباب هي الغاز ثاني أكسيد الكربون اللي هو يعني وقع ثقب في الجو وسبب يعني في ارتفاع الحرارة ومنع سقوط الأمطار. إذن هذه لا يمكن يعني بلدان فقيرة أو دول شمال إفريقيا أن تجد الحل، ولكن يجب يعني نحاول كيفاش نتمشاو مع الأوضاع لتفادي يعني الكوارث. بالنسبة للعالم، العالم سيعيش أزمات كبيرة وخاصة بلدان الساحل الإفريقية اللي ما عندهاش يمكن، احنا الحمد لله عندنا يعني كما قلت المياه الجوفية اللي هي كمية أكبر منبع على مستوى العالم، عندنا الشاطئ الساحلي اللي هو 1622 كيلومتر، عندنا سدود، عندنا حواجز مائية، عندنا عدة يعني مصادر يمكننا لو ننشطها ونحسن استغلالها يعني نقضي، ولكن للأسف في بعض البلدان أخرى لا يمكن يعني ما عندهاش هذه الإمكانيات وستتأثر يعني تأثير سلبي بسبب فقدان المياه. إذن بالنسبة للعالم إلى آفاق 2025-2030 ستكون المياه يعني مادة عزيزة جدا ومفقودة على مستوى أغلبية الدول في العالم، وخاصة التي لم تكن عندها إمكانيات. الجزائر الحمد لله كما ذكرت يعني كل الإمكانيات متوفرة، لو يعني نضع تخطيط استراتيجي وتنظيم محكم ومتابعة ميدانية في هذا المجال، يعني نقدرون نتغلبوا على أزمة المياه ونلبي كل حاجة يسمى في جميع المجالات. ويمكن حتى كما قلت اليوم نصدر الغاز والبترول إلى أوروبا عبر الأنابيب. يمكن في فكرة في المستقبل أن الماء ربما يكون أغلى بكثير من الغاز والبترول. ولماذا لا نصدر المياه إذا استطعنا أن نلبي حاجيتنا وأن نستغل يعني كل الإمكانيات المتوفرة؟ يمكن حتى أن تكون الجزائر بلد مصدر على الأقل لجيراننا الأفارقة وبعض الدول العربية.
نعم، نشكرك الخبير الفلاحي الأستاذ لعلى بوخالفة، كنت معنا من الجزائر، شكرا لك على هذه المداخلة. نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم فرح، شائعات تلاحق الفنان المغربي سعد المجرد القابع حاليا في السجن بفرنسا، وآخرها إقدامه على الانتحار وتدهور حالته الصحية وإصابته باكتئاب حاد، ومصادر إعلامية مغربية في هذه الشائعات. استداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع أخباراً تفيد بأن سعد المجرد أصيب باكتئاب حاد وأقدم على الانتحار، غير أن ما يتم الترويج له عار من الصحة، وليس جديد أن تصدر هكذا شائعات، لا سيما وأن المجرد فنان عالمي مشهور وتعرض لقضية أثارت جدلاً كبيراً في الوسط الفني والمجتمعي كونها تتعلق بالاغتصاب. وأضاف المصدر أن الوضعية الصحية لسعد المجرد جيدة، وأنه يواجه قدره بإيمان قوي وثقة في الله، متشبثا ببراءته مما نسب إليه، ومتطلعا لإنصافه في مرحلة الاستئناف التي سيواصل معركته القضائية من خلاله.
وفي خبر آخر، فضة مذيعة افتراضية تقتحم مجال الإعلام في الكويت. أطلت المذيعة الافتراضية فضة العاملة بالذكاء الاصطناعي عبر صحيفة كويت نيوز في تويتر، وأخذت تستحوذ على إعجاب المشاهدين لتنافس المذيعات الحقيقيات بذكائهن البشري. وقال المدير الشريك لصحيفة كويت نيوز ونائب رئيس تحرير جريدة كويت تايمز عبد الله بوفتين إن فضة قيد التجربة للاستفادة من مزاياها في صناعة المحتوى الجديد والمبتكر، وقال أن فضة اسم كويتي شعبي قديم يرمز لمعدن الفضة، والصورة النمطية في الأذهان عن الروبوتات دائما تكون فضية اللون ومصنوعة من المعدن، لذلك قمنا بدمج العنصرين وأطلقنا هذا الاسم على المذيعة الافتراضية. وأوضح أن شكل المذيعة التي بدت شقراء يعكس التنوع الذي يجمع الكويتيين والمقيمين، مشيرا إلى أنها تمثل الجميع، كما أنها حظيت بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. ويبدو زميل عماد أن الذكاء الاصطناعي يهدد وظائفنا.
نعم أكيد، يعني الذكاء الاصطناعي يعني شيء رائع ومفيد، لكن لا أعتقد بأنه مهما يكون الذكاء سيستطيع أن يتقدم على الذكاء الطبيعي للإنسان،
يعني ولا يلغي وجودنا أكيد كمذيعين وراء الميكروفون.
طبعا أكيد، لأنه هم بدون شعور وبدون إحساس يعني يتعاطون بشكل أوتوماتيكي مع الأمور.
إلى الخبر الآخر من مصر.
وهذا الخبر من مصر يتعلق بحكم بتطبيق الشريعة المسيحية للمرة الثانية في تاريخ مصر. يعني أصدرت محكمة مصرية حكما قضائيا جديدا بتطبيق مبادئ الشريعة المسيحية في تقسيم تركة أسرة مسيحية. وصدر الحكم بالاحتكام إلى لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة في 1938، والتي تنص على توزيع التركة بالتساوي بين الورثة من ذكور وإناث. وصدر الحكم في الاستئناف المقام من نجلة المواطن المتوفي على حكم أول درجة برفض بطلان إعلام الوراثة، والذي تم الاحتكام فيه بشأن توزيع تركة والدها إلى أحكام الشريعة الإسلامية. النزاع القضائي الذي انتهى بصدور ذلك الحكم بدأ بدعوى أقامتها المدعية أمام محكمة أسرة الزاوية الحمراء بالقاهرة، قالت فيها إن ورثة والدها المتوفي جميعا أقباط أرثوذكس، وأن أحكام الشريعة المسيحية هي واجبة التطبيق بشأن إعلام الوراثة، وعلى الرغم من مصول شقيقيها الذكور أمام المحكمة وتسليمهما بطلباتها، إلا أن محكمة أول درجة قضت في جلسة 31 من يوليو الماضي برفض دعوى بطلان إعلام الوراثة والإبقاء عليه محتكما للشريعة الإسلامية.
وإلى خبر آخر قد يكون مهم بالنسبة للنساء التي تعرضنا للخيانة. حبيبة بيكي خانتها مع أعز الناس وبلبلة كبيرة وشاكيرة أول الشامتين، فمنذ إعلان انفصالهما في يونيو من العام الماضي لم تتوقف أخبار الثنائي الأشهر عالمياً المغنية شاكيرا وقلب دفاع نادي برشلونة بيكي. واقعة الخيانة التي كانت ضحيتها صاحبة واكا واكا لم تجعل هذا الانفصال عادياً، إلا أن جديداً طرأ على القضية قد يغير مسارها. فعلى ما يبدو اللاعب الشهير بيكي تذوق من نفس الكأس التي شربت منها شريكته شاكيرا، وأفادت معلومات بأن كلارا الشابة الشقراء التي خان بيكي شاكيرا معها كانت على علاقة بلاعب كرة القدم الإسباني ومدرب فريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا أثناء مواعدته. كما ذكر التقرير أن تلك العلاقة كانت سرية وكانت متزامنة مع علاقتها ببيكي، لافتا إلى أنها لم تكن مخلصة للاعب الشهير. ووفقا لصحيفة إنسايد سبورت، ذهبت كلارا إلى نفس المدرسة التي كانت فيها ابنة غوارديولا وتعرف على بعضهما هناك، إلى أن انخرط في علاقة سرية. وحتى الآن لم يتم التأكد فيما إذا كانت هذه الأخبار صحيحة أم أنها مجرد شائعات، خاصة أن بيكي أو حبيبته لم يعلق أبدا على هذه الأخبار، وحتى غوارديولا لم يعلق على هذا الخبر.
يعني إذا الخبر صحيح أكيد حتكون
إنصاف شاكيرا وعدالة
شامتة بحبيبها السابق،
لأنه الإنسان الذي يتعرض للخيانة تكون من أقصى الظروف التي يمر بها. فجميل أن يتذوق الإنسان من نفس الكأس التي أذاقها غيره، خاصة
وكما
في الموضوع
تدين تدان كما
نعم.
يقال
ننتقل أيضا إلى اليوم، اليوم الفضاء، وروسيا تحتفل بهذا اليوم بمرور 62 عاما على أول رحلة طيران إلى الفضاء، وهذا الخبر معك يا عماد.
أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي سبوتنيك واحد في 4 أكتوبر تشرين الأول عام 57، وكان أول إنسان توجه إلى الفضاء هو يوري جاجارين، أرسله الاتحاد السوفيتي مرة أخرى في رحلتين في مدار واحد حول الأرض في 12 أبريل عام 1961. وهنا مستمعينا الكرام نذكر بأن بطل الاتحاد السوفيتي يوري أليكسيفيتش جاجارين كان طيارا ورائد فضاء لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، وتعلم يوري جاجارين طيران في عام 1955، وكان طالبا في نادي ساراتوف للطيران، وتم تقديم هذا النموذج له من قبل الطيارين الرياضيين في نادي الطيران المركزي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الذي سمي على اسم رائد الفضاء المشهور أيضا فاليري تشكالوف.
ونختم الحلقة مستمعين الكرام كما عودناكم دائما بمعلومة طبية، واليوم هي نصيحة فعالة لحرق السعرات الحرارية خلال ساعة واحدة. ساعة واحدة من الضحك يمكن أن تساعد في حرق ما يصل إلى 350 سعرة حرارية، لأن الضحك ينشط ما يصل إلى 80 عضلة.
فعندما يضحك الشخص يتغير تنفسه، يزيد تدفق الأكسجين في المخ والأعضاء والأنسجة، وتعمل الرئتان بشكل أفضل. وتظهر الدراسات الطبية الدولية أن الأشخاص المتفائلين أقل عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية، ويهتم هؤلاء الأشخاص أكثر بصحتهم وتكون حياتهم أكثر نشاطا، ويتخلون عن العادات السيئة مما يجعلهم أكثر مقاومة للأمراض المختلفة. وأنا مع الضحك طبعا في حدود معينة طبعا.
نعم يعني، ولهذا نوصيكم مستمعينا الكرام أن تستغلوا اللحظات التي تضحكون فيها من القلب، وأن تخلقوا لأنفسكم أجواء فرح وضحك لإبعاد الطاقات السلبية. ومثل ما نقول اضحك للدنيا، الدنيا بتضحك لك.
اضحك لدنياك، اضحك لدنياك، اضحك لدنياك تضحك معاك.
وإلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، كنا معكم فيها أنا عماد طفيلي
وأنا فرح القادري، دمتم في أمان الله وحفظه.
بس اضحك.